مسألة إذا دار أمر الإنسان بين يصلي إمام جماعة أو يصلي مأموم فصلاته إمام أفضل، ولهذا قال الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما. إمام الجماعة يستحب له عدة أمور، قال قد ذكروا يعني ذكر الفقهاء. هنا مسألة أذكرها، كثير من المستحبات والمكروهات مذكورة في روايات صحيحة، فهذا النوع من الروايات الصحيحة التي تدل على مستحب أو تدل على واجب يعمل بها جميع الفقهاء. القسم الثاني روايات تدل على مستحب أو على واجب ولكنها غير تامة بحسب القوانين العلمية في باب تمييز الحجة عن غير الحجة. مثلا احنا من شرائط كون الرواية حجة ان يثبت بحجة شرعية ان الامام قالها، فاذا شكينا وما عندنا حجة شرعية تثبت ان الامام قال هذه الرواية او ان الرسول صلى الله عليه وآله قال هذه الرواية فلا يمكن ادعاء انها حجة. فلو كانت هذه الرواية تدل على واجب لا نعمل بها، لو كانت تدل على حرام لا نعمل بها، لكن لو كانت تدل على استحباب شيء او كراهة شيء اخر وهذه الرواية ضعيفة اختلف فيها الفقهاء، فجماعة من الفقهاء كالسيد ابو القاسم الخوئي رحمه الله والسيد علي السستاني حفظه الله واصبح هو المشهور بين مراجع هذه المئة سنة، يعني الفقهاء في المئة سنة الان المشهور بينهم ان الرواية الضعيفة ليست حجة في اثبات واجب ولا حرام، وكذلك ليست حجة في إثبات مستحب ولا إثبات مكروه. إذن إذا جتنا هذه الرواية المثبتة لمستحب أو المثبتة لمكروه وليست صحيحة ماذا أعمل بها؟ قال هؤلاء الفقهاء بإمكانك تعمل برواية المستحب بالرجاء، يعني تقول في النية هكذا أنا لا أعلم أن هذا مستحب ولكن أعمل به، إن كان مستحب الله يعطيني الثواب وإن كان غير مستحب الله سبحانه وتعالى لا يعاقبني، هذا معنى الرجاء. وكذلك إذا وردت رواية تدل على كراهة شيء وهذه الرواية غير صحيحة، قال مشهور الفقهاء لا نعمل بها، كما أن الرواية الضعيفة لا تثبت الحرام لا تثبت المكروه أيضا. طيب إذا جاءت الرواية الضعيفة ماذا أعمل بها إذن؟ قالوا تأتي بها برجاء، يعني تترك المكروه الذي في الرواية احتمال أن يكون مكروه، تقول لي هكذا أترك هذا الشيء لاحتمال أنه مكروه، فإن كان مكروه الله يثيبني عليه أني تركته، وإن كان غير مكروه الله ما يعاقبني لأني ما تركت واجب، فما تقطع بي الكراهة ولا بالاستحباب. إذن عند هؤلاء الفقهاء قسم من البينة وقسم هم قسم من المكروهات ثابتة، قسم من المكروهات غير ثابتة. لما نجي إلى رسائلهم العملية منهاج الصالحين مسائل منتخبة مناسك الحج مثلا نجد فيها كثير من المستحبات، هل ترى هذه المستحبات المذكورة في منهاج الصالحين أو مناسك الحج ثابتة عند السيد الخوي السيد علي السستاني؟ كلها ثابت؟ الجواب لا، بعضها ثابت بعضها مو ثابت. طيب، نجد كثير من المكروهات مذكورة في مناسك الحج، نجد كثيرا من المكروهات مذكورة في منهاج الصالحين، هل هذه المكروهات التي ذكرها الخوئي والسستاني في المناسك والمنهاج ثابتة كراهتها؟ لا، قسم ثابت وقسم غير ثابت. طيب، المفروض احنا اول ما نطالب من السيد الخوئي والسيد السستاني هكذا نقول له: اذا عليك تميز لنا المستحب الثابت والمستحب غير الثابت. ليش؟ حتى المستحب الثابت نعمل به ونعتقد وننوي لأنه مستحب ثابت، هذا عند مرجعي ثابت، وتميز لنا المستحب غير الثابت حتى نأتي به بقصد الرجائية. لكن في المناسك أو في المنهاج في تمييز؟ لا. نروح للمكروهات. مكروهات كثيرة في المناسك وفي المنهاج، بعضها مستحب بعضها غير مستحب. طيب انت يا سيد ابو القاسم يا سيد علي السستاني المفروض تميز لنا، تقول لنا هذا ثابت وهذا غير ثابت مع انه ما ميز. اذا لما ما ميز سيد الخوئي؟ لما ما فصل سيد علي السستاني؟ ليش ما فصل؟ الجواب هكذا، يقول انت بامكانك تعمل جميع المستحبات المذكورة في منهاج الصالحين والمذكورة في مناسك الحج، تعمل بها جميعا. تقول كيف أعمل بها؟ بعضها ثابت بعضها مثابت. الجواب: اعمل بها جميعا بقصد الرجاء، لا تخلي ولا واحد منها مستحب أكيد. طيب لما أعمل بها جميعا بقصد الرجاء شنو الحال؟ قالوا: فإذا كانت مستحبة ثابتة عند مرجعك، الله سبحانه وتعالى يسجلها لك في دفتر المستحبات الثابتة، وإذا كانت غير ثابتة الله يسجلها لك في دفتر الرجائيات. فإنت تنوي الرجاء وعلى الملك التفصيل. الملك يعلم فتوى مرجعك لما يعلم؟ الملك يعلم فتوى الخوئي. إذا الملك يعلم فتوى الخوئي فالملك يفصل، يقول هذه نسجلها في الرجائيات هذه نسجلها في الثابت. وكذلك الحل نفسه عند السيد علي السستاني. فإذا السيد علي السستاني طبعا حتى غيرهم مراجع كثير، بس أنا أتعرض لاثنين هالاثنين لأنهم هم اللي نتعرض لفتواهم. رأي بتعرض لفتوى الغروي، هذا أنا أتعرض لفتوى الثلاثة الخوئي والسستاني والغروي لأنهم المراجع اللي التزمنا بنقل فتاواهم، ومعنى ما في احد غيرهم يوافق او يخالف. هل حل هذا موجود عند السيد علي السستاني؟ اذا كل ما هو موجود في منهاج الصالحين من المستحبات تأتي به باي قصد؟ قصد الرجاء، كله من الاول الى الاخر. وكل ما هو موجود في منهاج الصالحين من المكروهات تأتي به تتركه، مكروه تتركه رجاء. وكل ما هو في مناسك الحج من المستحبات تأتي به رجاء. وكل ما هو مذكور في مناسك الحج من المكروهات تتركه رجاء. هذا رأي السيد الخوئي، رأي السيد علي السستاني. هل حل من وين جبنا احنا؟ هل حل من نصهم؟ فقد سألنا السيد الخوئي وسألنا السيد علي السستاني عن هذا الطريق فقال هذا هو الطريق الصحيح. ولهذا قد يكتبون في أول خصوص أول مناسك الحج، يكتبوا هذه العبارة: لما كان كثير من المستحبات مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن وهي لم تثبت لدينا، مع ذلك ذكرناها فيأتي بها الإنسان رجاء. ولما لم يتميز المستحب الثابت من المستحب غير الثابت والمكروه الثابت من المكروه غير الثابت، فعلى المكلف أن يأتي بجميع المستحبات ويترك جميع المكروهات بقصد الرجاء. والملك يفصل لك، الملك يفصل لك اللي هو ثابت عند مرجعك يكتبه ثابت، واللي مو ثابت عند مرجوك يحطه في الرجائيات والله ان شاء الله يثيبنا ويثيبه. اما الشيخ الغروي فقال هذا الكلام ما يمشي عندي. ما رأيك؟ قال عندنا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله كثيرة، مو رواية واحدة، مجموعة من الروايات 12 رواية حدود، نقول ليش؟ مو لأن ما أحصيناها، نحصيناها، لكن عندنا شك أن هذه روايات مكررة، هذه هي هذه أو هذه غيرها، لهذا نقول بالحدود معجل. عندنا شك في بعضها، هل هو روايتين أو رواية واحدة؟ زين، هذه الروايات في مجموعها تقول هكذا: من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل أعطاه رجاء ذلك الثواب، عمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب اللي بلغ عن النبي، أعطاه الله ذلك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. من بلغه ثواب على عمل، من بلغني ثواب على تسبيحة الزهرة عليها السلام فعملتها رجاء ذلك الثواب، الله سبحانه وتعالى يعطيني هالثواب اللي بلغني وإن كان رسول الله ما قال، الراوي كذب، لكن أنا ما أدري، الإمام ما قال لكن الرواة أقوا، أنا ما أدري، الله يعطيني الثواب. إذا عندنا مجموعة من الروايات وفي هذه الروايات هذه الكلمة: من بلغه ثواب على عمل. فلما كان في الروايات هذه الكلمة اصطلح عليها العلماء بهذا الاسم: أحاديث من بلغ، يعني الأحاديث المذكور فيها كلمة من بلغه. وشيخ هذه الروايات ومؤسس هذه الروايات وجامع هذه الروايات وأصلها الفقيه الكبير الأقدم أستاذ الشيخ المفيد وأستاذ طبقة الفقهاء من المفيد وطبقته، أبو جعفر علي بن موسى بن قولويه القمي، في كتابه كامل الزيارة، في هذا الكتاب عدة ميز، منها من هذه الميز أنه كتب في مقدمة الكتاب وقال: أروي في هذا الكتاب ما بلغني عن مشائخ الثقات. هذه العبارة صارت مصدر عند بعض العلماء ومنهم المرحوم السيد أبو القاسم الخوئي إلى فتح كبير، وهي يقول: كل راوٍ موجود اسمه في كامل الزيارة فابن قولويه يقول عنه ثقة، لأنه قال عن مشايخنا الثقات. إذا مجموعة كبيرة من الرواة نقول عنهم ثقات لأنهم موجودين في هذا الكتاب. وعلى ضوء ذلك التزم السيد أبو القاسم الخوئي وناقشوه رحمه الله 50 سنة في هذا الرأي، وقالوا له رحمه الله اللي يذكره ابن قولوي على قسمين: مرة مشائخ المباشرين أساتذة اللي حضر عندهم، ومرة أساتذة أساتذته. فالآن هو ابن قولوي يعني بهالعبارة أساتذته هو، والله يعني أساتذته وأساتذة أساتذته. قال السيد الخوي يعني الجميع، أساتذته وأساتذة أساتذته إلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. وأصر على هذا 50 سنة، وقبل وفاته بسنة واحدة تغير رأيه وأصدر بيان وقال: إن رأيي اللي أصريت عليه 50 سنة الآن تبدل واتضح لي فعلان أن ابن قولوي يعني أساتذته فقط لا أساتذة أساتذته. والمشكلة أنها كلمة لكن لها تطبيقات، فاحتاج إلى قيام بمسح جديد في علم الرجال كله وفي علم الفقه كله لتصفية الفقه والرجال بعد تغييرها النظرية. فالرجال الذين وثقهم لأنهم مشايخ مشايخ ابن قولوي الآن مهم ثابت وثاقتهم تغير الرأي فيحتاج يسحبهم، فالروايات المعتمدة عليهم يحتاج يسحبها. ومن ميز هذا الكتاب احتفاظ بهذه الروايات التي واردة في من بلغ، وقد فسرها العلماء بعدة تفاسير. من هذه التفاسير ما يبني عليه الشيخ الغروي حفظه الله، وهو يقول معناها معنى هذه الروايات أن في إثبات الواجب لازم أن ندقق في الرواية، وفي إثبات الحرام لازم أن ندقق في الرواية، أما في إثبات المستحب والمكروه لا ما يحتاج ندقق، بس مو عندنا رواية. نعم، الرواية عن مين؟ عن النبي أو عن الإمام. إذا بلغني كلام عن النبي ما في شرط من بلغه كلام صحيح، روايات اللي جت عن الأئمة من بلغه ثواب على عمل، ما فيها من بلغه ثواب صحيح على عمل، ما فيها صحيح، من بلغه ثواب. الآن إذا رواية مكتوبة في كتاب ما بلغتك، بلغتك فيقول خلاص. إذا كل رواية تثبت ثواب على عمل أو تثبت عقاب أو كذا على عمل فإنت تعمل به والله يعطيك، تحكم بالاستحباب. في هذا سموه قاعدة التسامح في أدلة السنن، واشتهرت قديما التسامح في أدلة السنن، وكذلك اشتهر التسامح في أدلة المكروهات، وكذلك اشتهر التسامح في أدلة الفضائل، يعني الروايات التي تروى كفضائل للأنبياء السابقين أو للأئمة المعصومين أو للعلماء الفاضلين. هل عليك أنت التدقيق والتمحيص والتأكد من أن هالرواية التي تثبت فضيلة للكاظم أو للباقر أو لإبراهيم الخليل أو لنوح أو لغيره من الأنبياء أو الصالحين، هل عليك تدقق فيها؟ اشتهر بين العلماء التسامح في أدلة الفضائل. انت مرة دليل تريد تثبت بعقيدة، تريد تثبت بهذا امام او ما هو امام، هذا لازم تدقق فيه. مرة ثانية هذا امام، خلاص ثبتت امامته انتهينا منها. الان وردت عندنا روايات تثبت فضائل اليه ما يتوقف عليها امامته، ان وجدت هالفضيلة او ما ان وجدت هو امام. هالنوع من الفضائل التي لا ترتبط بالامامة لا يشترط فيها العلماء التدقيق، بل اشتهر عندهم التسامح فيها. نرجع الى المنهاج. اذا لما احنا نجي للمستحبات، السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد علي السيستاني، يقول انا ما ثابت عندي المستحبات الا بقاعدة التسامح، التسامح مو ثابت عندي، اذا ما اقدر اقول مستحب، اذا ما اقدر اقول مستحب اقدر اقول العلماء قالوا مستحب. قول خلاص، قول ذكروا انه يستحب، ذكر العلماء. اما الشيخ الغروي يقول لا مو ذكروا، فعلا مستحب لان قاعدة التسامح حجة عنده. فلهذا الغروي يقول ما يقول ذكروا انه يستحب، لا يقول سيده يستحب لامام الجماعة كذا وكذا. وتطور بعض العلماء الى اكثر مما ذكرنا، وهو احنا ذكرنا الان الرواية الضعيفة يعمل بها. طيب لو جاء عالم وقال يستحب هذا الشيء او قال يكره هذا الشيء وما في رواية لا عن نبي ولا عن امام بس كلمة عالم، هل مقدار هذا يثبت استحباب او لا؟ الشيخ الغروي يقول لا، الرواية الضعيفة عن إمام عن نبي تثبت، أما كلمة عالم ما تثبت. بعض العلماء يقول حتى هذه تثبت. ليش؟ لأن العالم لو جيت سألته الاستحباب من عندكم لو عن إمام لو عن نبي، راح يقول لك عن إمام، مو من عندي أنا من جيبي. الكراهة من جيبك جيبنها؟ لا مو من جيبي. إذا معتمد معتمد. إذا هذا الفقيه يحكي رواية نتيجة الشكل. لما تقول للفقيه هذا من عندك هذا مستحب، من عندك هذا مرغول، معاذ الله أن أدخلك أو إمام. إذا كان يقول الشكل، إذا ويش الفقيه يحكي الرواية المستحب والمكروه؟ عن إمام، وانتهى الأمر. ما سماها رواية، صح ما سماها رواية، لكن أنت لو جيت حاكمته بيقول من عنده لو بيقول رواية، يقول رواية مو من عنده. فإذا الفقيه يحكي رواية، فبعض الفقهاء يقول خلاص إذا قال فقيه أن هذا مستحب أو هذا مكروه يكفي هذا، خلاص قول مستحبية مو مرجعي، ما يحتاج مرجع. مات قبل 1000 سنة المفيد قال، ما يهم ما يخالف ما يفرق. أي فقيه في أي عصر أعلم غير أعلم، ما دام قال هذا مكروه هذا مستحب التزم به. وأما في المحرم والواجب يختلف، هذا بعض الفقهاء. ما أقول أنا الآن كل الفقهاء عندهم هذه النظرية، إنما ذكرتها كتنويرا وتوسعة للمسألة. قال قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول. الصف الأول إمام يوقف إعدال الوسطى، مو إعدال جنب منك أو إعدال جنب مني، فيكون عن يمينه يساوي ما عن شماله. وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين ذلك. إذا المأمومين يرغبوا الإطالة يطيل، إذا المأمومين ما يرغبوا الإطالة يرغبوا التقصير يقصر. في رواية ضحك صدق، ما صدق هذه الرواية صحيحة، من أطال في صلاة قوم على غير رغبة منهم حشره الله مع فرعون وهامان وقارون. هذه ورطة، ايش دعوة الله العالم ما ادري. انا اذا واحد على هالرواية بيركب ركيب يعني رسوكين فرعون وهامان وقارون، اي تنجف منها الانامل. وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار، يرفع صوته بحيث اللي بعده يسمع، فيما لا يجب الإخفات فيه، بس ما يجب الإخفات فيه لازم يخفت. وأن يطيل الركوع إذا حس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد. سيد أخوي السيد السيستاني يقول هالشكل، إذا هو راكع وحس واحد داخل صبره، فلأن الله مع الصابرين، الصابرين يعني الماكلين صبر مر يعني، لأن كثير من المصلين ما يرضى. فيستحب للإمام إذا كان الإمام يجيب سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، صح، واللهم صل على محمد وآل محمد مرة واحدة، يستحب يجيب سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات واللهم صل على محمد وآل محمد 3 مرات. هذا الخوئي والسستاني. الغلوي يقول لا، يزيد مثلهم بس، يعني سبحان ربي العظيم وبحمده يزيد مرة، اللهم صل على محمد أحمد يزيد مرة. زين، لو هو جاب الزيادة علشان الأول رجع واحد قال إن الله مع الصابرين، خلصنا من تصبيرة الأول بنرفع، جاء واحد قال إن الله مع الصابرين، لا يستحب للإمام انتظار الثاني بعد، خلص ثاني اخسر. وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته. إذا خلصوا بعد المؤمنين بعدهم يصلوا يستحب ليقعد إلى من يخلصوا. كان حصلت لكم طوع بعد ما بخلص إلا الصبح، فش تورط. الأحوط لزوما يعني وجوبا، هذا الكلام على موقف المأموم مع الإمام. نترك إن شاء الله إلى ليلة قادمة، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.